بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله، والسابع بالإسلام لحديث قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وهذا حديث صحيح صححه العلامة الألباني وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال وهذا وهو قول أحمد ومالك وأبي ثور وابن المنذر والخطابي، وقول جماعة كثيرين، وإن شئت قلت هو قول الجماهير أو الأكثر، واختاره شيخنا في الجامع الصحيح عند الحديث، واختاره العلامة العثيمين، ورجحه الشوكاني في السيل والنيل والدرر. أما الدرر هذا عندنا، وأيضا في النيل وأيضا في السيل. لهذا الحديث حديث قيس بن عاصم، وهو أمر، والأمر يقتضي الوجوب، أنه يجب على من أسلم أن يغتسل. ولحديث أبي هريرة في قصة ثمامة بن أثال، وثمامة بن أثال خرج إلى مزرعة أو حديقة فاغتسل ثم دخل فأسلم، فلا يكون بهذا اللفظ دليلا على الوجوب، ولهذا يقول بعضهم هذا ليس دليلا، لكن قد جاء عند عبد الرزاق رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالغسل، هذه زيادة عند عبد الرزاق، وهي زيادة صحيحة إذن هذا هو القول الأول، يعتمد على حديثين: قيس بن عاصم عند أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وحديث أبي هريرة في قصة ثمامة عند عبد الرزاق. قال وقال الشافعي يستحب فقط، يعني من أسلم يستحب له أن يغتسل ولا يجب عليه، وهذا رواية عن الإمام أحمد، هو قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، لكن أصحاب هذا القول قالوا إذا كان جنبا يجب عليه أن يغتسل، وإن لم يكن جنبا فيستحب. كيف تصنعون بهذين الحديثين وفيهما الأمر؟ قالوا الأمر للاستحباب، فقد أسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم بالمئات، ولم يأمر أحدا منهم أن يغتسل، وإنما أمر هذين، هذا يدل على الاستحباب. هذا القول الثاني. وقال أبو حنيفة والهادي يجب إن كان جنبا، وهذا كأن فيه وهم من الشارح. أبو حنيفة يرى الاستحباب مطلقا، جنب غير جنب، إذا أسلم الكافر يستحب له أن يغتسل ولا يجب عليه، فلعل الشارح وهم في ذلك، أو أن هذا قول الهادي ويضاف إلى قول الشافعي والرواية التي جاءت عن الإمام أحمد. طيب ما هو الصحيح من هذه الثلاثة الأقوال؟ الصحيح والأقرب إلى الصواب أنه يجب على من أسلم أن يغتسل. طيب لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة جميعا عند إسلام كل واحد أن يغتسل؟ الجواب عن هذا: أمره لكعب بن عاصم ولثمامة ابن أثال يعتبر كافيا، فإن هذا الأمر قد صار عندهم معروفا، كل من أسلم يغتسل، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويغتسل، فلا يقول له اغتسل، كل من جاء اغتسل، لأن هذا الأمر صار معلوما عندهم. وأما الذين قالوا لا يغتسل إلا من كان جنبا فيستبعد ألا يوجد مشرك بالغ ما هو جنب، يستبعد هذا إما من احتلام أو جماع أو زنا، هذا هو الأصل. وليس عندهم قبل الإسلام أحكام غسل الجنابة ولا شيء من ذلك، فإذن فالتفصيل هذا يحتاج إلى دليل، أنه إذا جاء نقول له هل أنت جنب أم لست بجنب؟ فالصحيح أنه يجب أن يغتسل. لماذا لم يأمر بقية الصحابة؟ لأن هذا كان معروفا عندهم، وأمره لكعب يكفي دليلا للأمة، ليس للصحابة فقط بل للأمة إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. من أسلم وجب عليه أن يغتسل، ما هو الدليل؟ حديث كعب بن عاصم. قال فصل: وفي كيفية الغسل. والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق، لحديث ميمونة رضي الله عنها في وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فمضمض واستنشق، رواه البخاري ومسلم. وأيضا حديث عائشة في الصحيحين بنحو حديث ميمونة. قال: ويجب الدلك، أي مع الغسل أو مع الغسل، لدخوله في مفهوم الغسل، أي أنه لا يكون غسل إلا بدلك، لما يمكن دلكه، يعني استدرك هنا ولم يقل الدلك لكل البدن وإنما لما يمكن دلكه، وما لا، أي ما لا يمكن دلكه، كفى إمرار الماء ويتحرى ممكنه، فتحت كل شعرة جنابة. هذا الذي ذكره المؤلف هنا أنه يجب أن يدلك مع الغسل هو قول الإمام مالك والمزني وقول أبي العالية وعطاء الذين قالوا بوجوب الدلك مع الغسل، مالك والمزني وأبو العالية وعطاء أربعة. وأما جماهير أهل العلم فيرون أن الدلك سنة وليس بواجب، يكون مصاحبا للغسل لكن لا يجب، إذا وصل الماء إلى جميع البشرة فيكفي ولا يلزم الدلك. وأما ما جاء من الأحاديث في دلك بعض أعضاء الوضوء عند وضوئه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه حديث ضعيف، ولأنه لم يوجد حديث صحيح في أحاديث الغسل الكثيرة أنه كان يدلك بدنه. الدلك لا دليل عليه، وإنما يوصل الماء إلى جميع البشرة، وخاصة إذا كان من الأغسال الواجبة مع المضمضة والاستنشاق كما ذكر المصنف رحمه الله. قال: ولا يجب نقض الشعر إلا أن يكون ملبدا، لا يصل الماء إلى أصوله، وأوجبته الهادوية على الرجل، واختلف في المرأة فقيل يجب في الدمين، يعني دم الحيض والنفاس إذا طهرت منهما، وقيل لا يجب. الذين قالوا بوجوب أن المرأة تنقض شعر رأسها عند أن تغتسل من الحيض أو الجنابة، هذا روي صح عن ابن عمر أو عن عبد الله بن عمرو، وروي عن إبراهيم النخعي، وجاء عن الحسن وطاووس أنهما فرقا فقال يجب في الحيضة دون الجنابة، وهذا قول أحمد رحمه الله. والذين قالوا لا يجب أن تنقض شعر رأسها هم جماهير أهل العلم، قالوا إلا إن كان الماء لا يصل إلى البشرة وإلى أصول الشعر، لحديث عائشة في مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت شكل في الحيض والجنابة: فتأخذ إحداكن ماءها فتطهر فتحسن الطهور ثم تدلك رأسها حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض الماء عليها. وقول الجماهير هذا رجحه من المعاصرين العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله. وهذا هو الصحيح أنه لا تحتاج إلى نقض ولا يجب إلا إذا كان الماء لا يصل إلى أصول الشعر، لأنه في الغسل يجب أن يصل الماء إلى كل البشرة، يجب أن يصل إلى كل البشرة بخلاف الوضوء، فإنه قد مر معنا في اللحية وفي المسح على الرأس أنه لا يلزم أن يصل الماء إلى أصول الشعر. ثم أيضا في قوله في الحيض والجنابة، في بعض الروايات أو في بعض أهل العلم يرى يعني ضعف الحيضة فيقول هذا الحكم إنما هو في الجنابة وأما في الحيضة فلا، ولكن قول جماهير أهل العلم هو الأحوط. قال: ولا يكون الغسل شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه من جنابة وغيرها لما تقدم مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، فكل عمل لابد له من نية، ما دام أنه من العبادات يجب فيه النية ولا يصح إلا بالنية. قال: وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله أو يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على سائر جسده ثم يغسل رجليه. رواه البخاري ومسلم. وقال الهادي: لا يجزئ قبل الغسل. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: الوضوء قبل الغسل، وأعني بالغسل هنا غسل الجنابة، فالذي عليه جماهير أهل العلم أنه يستحب كما قال المؤلف وندب، يستحب الوضوء قبل الغسل، وقد نقل ابن جرير الإجماع عليه. والصحيح أن في المسألة خلافا، فقد خالف داود الظاهري وأبو ثور فاشترطاه فيما حكي عنهما، هكذا ذكر النووي في شرح المؤذب أنه حكي عنهما الشرطية أنه لا يصح غسل الجنابة إلا بالوضوء قبله، وهذا فيه نظر، وإنما فيه فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا لا يكفي للشرطية، وإنما يستفاد منه الندب والاستحباب. وأما قول الهادي لا يجزئ قبل الغسل فهذا قول باطل، فالأحاديث ترده كحديث عائشة وحديث ميمونة في صحيح البخاري ومسلم. قال: إلا القدمين فلا يقدمهما لما ذكر في الحديث وفي حديث ميمونة رضي الله عنها: ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. والحديث متفق عليه. وفي حديث عائشة: ثم غسل رجليه. فإذا كان كذلك فما هو الصواب؟ الصواب أنه يجوز الأمران، يجوز أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل، ويجوز أن يتوضأ وضوءه للصلاة إلا غسل القدمين ثم يغتسل ثم بعد ذلك يغسل قدميه، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا مما يدل على تعدد القصة، تعدد القصة فليست واحدة. جماهير أهل العلم يرون أن غسل القدمين مع الوضوء أفضل، يرون أن غسلهما أفضل من الترك إلى بعد الغسل، وهذا الذي نقله ابن رجب في كتابه فتح الباري. هذا إذا أراد أن يتوضأ. طيب فإذا اغتسل ولم يتوضأ، هل غسله صحيح؟ هل غسله صحيح؟ هل هو صحيح إن لم يتوضأ، اغتسل للجنابة بدون وضوء؟ عندك صحيح. إذا ذهب البحر، دخل البحر وخرج بنية الغسل الجنابة لا وضوء ولا شيء، فهل هذا الغسل يجزئه؟ نبيل، نعم يجزئه إذا استنشق وتمضمض. ومن هنا يتبين لك أن الخلاف الرجلين يعني الأمر فيه سعة، تكون قبل أو بعد، لأن الوضوء من أصله مستحب ليس بواجب، مستحب ليس بواجب. طيب بقي مسألة، وهي إذا اغتسل ولم يتوضأ ونوى الوضوء، هل يصلي بهذا الغسل؟ توضأ قبل الغسل لكن ما توضأ للصلاة. طبعا عندما توضأ قبل الغسل لا يزال جنبا، يعني حتى هذه الأفعال في حديث عائشة وحديث ميمونة، توضأ حتى انتهى، هل ذهبت الجنابة؟ لا، ما زال جنبا. اغتسل، هل يصلي بهذا الغسل؟ الجواب، إن كان من الأغسال الواجبة كالجمعة والجنابة فنعم عند أكثر أهل العلم، وإن كان من الأغسال المباحة فالشيخ العثيمين رحمه الله وهكذا الشيخ بن باز كما في مجموع رسائلهما وفتواهما أنه لا يصلح، وإنما يجزئ الغسل عن الوضوء في الأغسال الواجبة، غسل الجمعة أو غسل الجنابة. والقول بأن الغسل من الحدث الأكبر يجزئ عن الوضوء هو قول الحنابلة وبعض الشافعية، وعزاه شيخ الإسلام إلى الجمهور، وصح عن عمر واختاره ابن القيم والسعدي، قال: ثم يندب التيامن، يندب بمعنى يستحب، وقد نقل على ذلك الإجماع. وما معنى التيامن؟ من يقول لنا ما معنى التيامن؟ ما معنى التيامن عندك ابن سعيد؟ نعم، البدء باليمين في أعضاء الوضوء يستحب بإجماع أهل العلم. فلو أن إنسانا خالف هذا، هل وضوءه صحيح؟ يعني غسل يده اليسرى ثم اليمنى، عندك يا سعدان، خالف السنة. نعم، لكن إذا تعمد وكرر هذا وتعمد يخشى عليه، لأنه مخالفة ظاهرة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولحديثه. قال: ثم يندب التيامن لحديث عائشة رضي الله عنها وفيه: فبدأ بشق رأسه الأيمن، رواه البخاري ومسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وفي شأنه كله، وهو حديث عائشة في الصحيحين. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك في وضوئه.